السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذه الليلة الإيمانية الطيبة المباركة، أحاول فيها أن أجيب على سؤال نعرفه ونعرف إجابته، بل وربما ونعرف الدليل عليه من كلام ربنا أو كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، لكني لا أريد أن نجيب على هذا السؤال الآن بألسنتنا، ولا أن نجيب إجابة نظرية فأنا أقول إنكم تعرفون الإجابة والدليل عليها، لكننا نريد أن نجيب عليه إجابة عملية في واقع حياتنا. والسؤال هو السؤال الكبير. السؤال هو: لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ ما تجاوبوا يا اخوانا. ايوه رد، ايوه رد يا اخي، رد يا اختي. انا عارف انك رديت، انا عارف انك عارف الاجابه. لماذا خلقنا الله؟ للعباده. صح صح. وربما تستدل أنت الآن وأنت أيها الأخت الفاضلة، ربما تستدلون الآن بالدليل من القرآن. الله جل وعلا يقول: ها صح، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. مش بقول لك أنت عارف الإجابة وعارف الدليل؟ طب يلا قوم روح، خلاص قوم روح، كفايه كده. بس قوم روح واعمل، مش قوم روح وخلاص انا عرفت الاجابه ما بتتكلم ليه. لا لا لا، انما جئتك لا لاسمع الاجابه من كلامك، وانما لارى الاجابه في عملك في واقعك. الله جل وعلا الذي قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو الذي قال: وقل اعملوا. فأنت مطالب أن تحول هذه الإجابة إلى عمل في حياتك. اسمع، يقول أبو سليمان الداراني: ما رأيت، اسمعوا الكلام ده كويس، ما رأيت إجابة صدق، إجابة صدق أقرب إلى الكذب من الإجابة على هذا السؤال. يعني بقول إيه؟ الإجابة صدق بس كذبين. يعني ايه كدبين؟ ما هو جاوب صدق؟ لا، إجابة صدق يعني باللسان أقرب إلى الكذب، يعني في الواقع والعمل ما رأيت إجابة صدق أقرب إلى الكذب من هذا السؤال: لماذا خلقنا الله؟ الكل يقول تقريبا للعبادة، ويستدلون بهذه الآية أن الله خلقنا لأجل العبادة، لكن أين العبادة الحقيقية في حياتنا؟ أين العبادة المرضية من الله جل وعلا في حياتنا؟ ما هي العبادة التي يريدها الله مش اللي أنت تريدها؟ ما هي العبادة التي يرضاها الله مش اللي هواك عاوزها؟ ما هي العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ هذه الإجابة المرضية التي لابد أن تكون عملا في حياتك. شوف يا أخي الحبيب، الله جل وعلا خلق كل شيء لنا وخلقنا له، صح؟ الله خلق كل شيء لنا. الأرض دي كل اللي فيها، أرض، بترول، ذهب، فضة، فلوس، عمارات، جبال، كل اللي في الأرض عشانك أنت. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. يبقى كله مخلوق لك. ده مش الأرض بس، ده الأرض والسماوات، النجوم والأفلاك والكواكب كل ده. قال تعالى: اسمع، وسخر لكم، مين؟ ربنا. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يعني كل هذا من الله جل وعلا مسخر لأجلك، وسخر لكم. والأرض وضعها للأنام، فكل هذا مخلوق لك وأنت مخلوق لله جل وعلا. فببساطة ترجمة هذا السؤال لماذا خلقنا الله عمليا على أرض الواقع: يا عبد الله، لا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له. اسمعوا كأن مني في هذا اللقاء، هذا الكلام الذي أنا بقول بالراحة بهدوء، ركزوا معي، هذا الكلام الذي رسم حياتي بجد، هذا الكلام الذي رسم حياتي، دلني على طريقي إلى ربي بجد، في كلمات موجزة لتعلم ما هي العبادة التي يريدها الله جل وعلا، التي يرضاها الله جل وعلا، ما هي أفضل العبادات التي يحبها الله جل وعلا، التي يريدها الله جل وعلا منك، التي أمرك الله جل وعلا بها، التي تقربك منه سبحانه وتعالى، التي ترضيه عنك جل وعلا، التي تقربك من الجنة وتسكنك أعلى درجاتها، ما هي العبادة المرضية؟ إيه هي أفضل العبادات؟ الناس في ذلك على أربع طرائق، على أربعة مناهج. يعني إيه؟ بعض الناس، اسمعوا بقى، شوف الأربعة دول، ثلاثة والأخير هو أفضل شيء اللي أنا عاوز تتعلمه، وهو ده الملخص، وهو ده الذي يريده الله منك. الناس على أربع طرائق. الصنف الأول يرون أن أفضل العبادات التي يريدها الله جل وعلا والتي تقربك منه سبحانه وتعالى، أن أفضل العبادات هي أشق العبادة على النفس، اللي بتعب نفسك. يقول لك هكذا يريدك الله جل وعلا، إنك تتعب شوية في الدنيا عشان تستريح في الآخرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيقول لك أي حاجة فيها عبادة، فيها تعب، فيها مشقة، يبقى تخش بقى الجنة. وهؤلاء صدقوا، لكن ليس هذا على الإطلاق، يعني ليس هذا بإطلاق في كل الأحوال، لا. استدلوا بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. يبقى أنت لما تتعب تجد عند ربنا، تقوم الليل تتفطر قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليه؟ يسأله بلال وتسأله عائشة: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ مش ربنا اللي قال للنبي عليه السلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فذنوب النبي عليه السلام مغفورة. هو أنت أصلا تعرف ذنب للنبي؟ حضرتك تعرف ذنب للنبي؟ ما تعرفش، ومع ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فيقول لك النبي عليه السلام تفطرت قدما، وورد أن النبي قام الليل حتى سال الدم من رجلي، يعني من طول القيام فقال لك العبادة التي فيها مشقة على النفس هي أقرب عبادة إلى الله. ليه؟ لأن النفس تميل إلى الدعاء، تميل إلى الراحة، تركن إلى السكون، عاوزة تستريح، عاوزة مكسلة، عاوزة تنام، عاوزة تضيع، عاوزة تفرط. فيقول لك النفس كده، النفس كالطفل إن تهمله على حب الرضاع، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. يقول لك كده، وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. هذه النفس عدو لك، يبقى تخالفها وتتعبها وتدوس عليها تقرب لربنا، دي أفضل عباد، هم يقولون ذلك. والكلام قلت لك فيه جانب من الصحة، لكن ليس كله على كل حال صحيح. فيقول لك جلد الذات، اتعاب النفس، زي ما بتسمعه كتير، يقول لك ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض، ده كلام ثابت، لما مرض رسول الله قام الليل، وهو مريض قام الليل بالسبع الطوال، وهو مريض عليه الصلاة والسلام قام الليل وصلى بعد الفاتحة البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة. تاني، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وكانوا يعدونهما سورة واحدة، لا بسملة بينهما، فكانوا بيعدوا أن الأنفال والتوبة سورة واحدة. يعني قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل وهو مريض، وهو مريض بالسبع الطوال بعشرة أجزاء، هو مريض. فيقول لك اللي فيه تعب فيه أجر عظيم، هي دي أفضل عباد، هذا الصنف الأول. والنبي عليه السلام صلى عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فترت همته أو إذا كسل، هو كده، كان إذا كسل عليه الصلاة والسلام قام الليل وهو قاعد. يعني النبي عليه السلام مكسل اللي ده أو تعبان اللي ده شوية، يعني بتعبنا، هو الحديث كده كان إذا كسل قام الليل عليه الصلاة والسلام وهو قاعد، حتى إذا قرب أن يركع قام. يعني إيه؟ يصلي ويقرأ وهو قاعد قيام الليل، قبل الركوع بحاجة بسيطة يقوم ويقرأ شوية. قالوا حتى إذا قرب من الركوع قام فقرأ مئة آية ثم ركع. أنتوا معايا ولا مش مركزين؟ تفهم؟ يعني مثلا لما يكون مكسل شوية يقوم الليل هو قاعد، لغاية قبل ما يركع يوم قايم قاريله بس مئة آية ويركع. مئة آية، ده كلام ده قبل ما يركع، ده كلام ده وهو قايم عشان مكسل. عليه الصلاة والسلام فيقول لك العبادة التي فيها مشقة على النفس هي أقرب العبادات إلى الله جل وعلا، أجرك على قدر نصبك. فهم يتعبون أنفسهم ويخالفون أنفسهم، يقول لك نفسك عدوك. ألا تسمع من الخطيب على المنبر كما تعمدت أن أقرأ الآن خطبة الحاجة، أو أقول الآن خطبة الحاجة وأنا بين أيديكم في مقدمة اللقاء، تسمعون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ألا تقول كل صباح وكل مساء وإذا أتيت مضجعك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم غيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. نفسك قبل الشيطان، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. لك نفسك هي أمرة بالسوء. هذا الكلام له جانب من الصحة لكن ليس على إطلاقه. فلعل نفسك الأمارة بالسوء أن يكرمك الله جل وعلا أيضا بنفس مطمئنة، تطمئن لكلام الله، تطمئن للقرآن، تطمئن لذكر الله، تطمئن للطاعة، تهنأ بالقرب من الله. مش كل الأنفس كده. لعلك إن رزقت، إن ابتليت أولا بنفس تعصي الله جل وعلا، تبتعد عن الله، لها شرور من شرور أنفسنا، أن يكرمك الله جل وعلا بنفس لوامة تلومك على هذه المعصية فتتوب، تلومك عن الإعراض عن الله جل وعلا فتقبل، تلومك عن الذنب، عن النظر، عن الكلام الخطأ فتستعتب وتقبل على الله جل وعلا. مش ده صح؟ يبقى الكلام ليس على إطلاقه. يبقى الذين يقولون صنف الأول أن أفضل العبادات عند الله هي التي فيها مشقة على النفس، كلام صح، بس نقوله نصبر اللي تعبان. إنما أي عبادة فيها مشقة يبقى هي القربة من الله؟ لا. تعرف حضرتك لو أنت عملت نفسك ورد من الاستغفار كل يوم 100,000 مرة، والصلاة على النبي عليه السلام كل يوم 13,000 مرة، والسبحان الله بحمده عدد خلقه ورد، سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء، وقلتها وزودت كتير، وقلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وقلت الباقيات الصالحات، وقلت الكلمات، قلت كتير، ذكرت ربنا، تعبت قوي، فرقت نومك وجاهدت تعبك. ممكن حضرتك واحد تاني يقول دعاء واحد بكل اللي انت قلته، يبقى مش المسألة تعب بس، لا، ده في أذكياء يختارون العبادة التي يريدها الله جل وعلا حتى لو مش فيها تعب بكل اللي فات. ألم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم زوجته جويرية بنت الحارث، وخرج النبي لصلاة الفجر وهي تذكر الله، النبي خرج يصلي سايبها قاعدة تصلي، قاعدة على المكان السجود أو قاعدة في مكان الصلاة ومتجهة القبلة وبتصلي وبتذكر ربنا، سابها النبي وراح صلى بالصحابة، وعاد النبي حين انتصف النهار، رجع الساعة 10 الصبح بعد ما صلى الفجر، وبعد ما قعد تربع يذكر الله حتى تطلع الشمس. وبعدين النبي عليه الصلاة، ده سنة النبي عليه الصلاة في صحيح البخاري، كان النبي عليه السلام إذا صلى الفجر جلس متربعا يذكر الله حتى تطلع الشمس. وخرج النبي للصحابة قبل أبو بكر ولا قبل عمر، ومشي مع الصحابة وعلم دول ورب دول، ومشي للمريض وراح جنازة، عمل طاعات كتير، ورجع في وسط النهار الساعة 10-11، فإذا زوجه جويرية على نفس حالها جالسة تذكر الله، لم تفارق مقامها من الفجر، قاعدة تذكر ربنا وتدعي وتقرأ قرآن لغاية الساعة 11 الصبح. فقال لها النبي عليه السلام، النبي حتى استغرب من عادتها، قال: أما زلتي على حالك منذ فارقتك؟ انت قاعدة القعدة دي تذكر ربنا، ما عملتش أي حاجة إلا ذكر ربنا من ساعة ما سبتك؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه السلام، شوف بقى، شوف هي تعبت، شوف النبي قال إيه، قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلتها لوزنتهن. طب دي تتعب، النبي قال لها: أنا قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات بكل اللي انت قلتي ده، يبقى مش المسألة تعب بس، لا، ده في عبادة الأذكياء، من تعرف من أين يؤكل الأجر، مش الكتف بقى، من أين تكسب، مش المال، الحسنات، عبادة الأذكياء. إيه اللي قلت يا رسول الله؟ قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا أمامة يذكر الله، قاعد يذكر ربنا على طول، بتحرك بذكر الله، فدعاه رسول الله كما روى الطبراني من حديث أبي أمامة، دعاه رسول الله وهو يذكر الله، فقال النبي عليه السلام: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ يعني حضرتك لو قعدت 70 سنة تذكر ربنا طول الليل وطول النهار، لا بتنام ولا بتتكلم ولا بتاكل ولا ليل نهار، ذكر، جهد حياتك كلها ذكر. النبي عليه السلام بيقول له: ألا أدلك على ما هو أكثر، في أفضل من إنك تذكر ربنا ليل نهار طول عمرك من ذكرك الله الليل مع النهار؟ قلت: بلى يا رسول الله، قل لي، ده أنا قاعد بذكر ربنا على طول. قال النبي عليه السلام: تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. يعني الدعاء ده أفضل من إنك تقعد تذكر ربنا ليل نهار طول عمرك. يبقى هي المسألة مش تعب بس، وإن كان التعب مثاب عليه. النبي عصام خرج فوجد واحدا من الصحابة جالسا، عفوا، واقفا في الحر في الشمس، فقال للصحابة: من ذا؟ قالوا: أبو إسرائيل يا رسول الله. واحد صحابي اسمه أبو إسرائيل، نذر أو أقسم أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل. حلف لا يصوم وهو واقف طول اليوم في الشمس. يا هو ربنا خلقك عشان تتعب التعب ده وخلاص؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه مروه، فليقعد وليستظل وليتم صومه. يبقى ربنا لا يريد أن يتعبك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى مش العبادة اللي فيها مشقة هي اللي فيها أجر بس، لا، كمل الصيام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، يعني ربنا مش خلقنا عشان نتعذب ولا عشان نتعب، لا، كمل الصيام كمل الصيام، بس مش شرط تبقى واقف ولا شرط تبقى واقف في الشمس. فالحاصل ان ممكن ذكر واحد باللي انت قلته كله، مش مسألة تعب وخلاص. اول مرة استشعر هذا الحديث مع اني حافظه من زمان، اللي هو سبحان الله بحمد عدد خلقه الى اخره، او الحمد لله عدد ما خلق، حافظه من زمان. اول مرة اعرف قدر هذا الحديث وانا ادرس في سنة تلتة طب، فرقة الثالثة في كلية طب، خدنا مادة اسمها الميكروبيولوجي، مادة الميكروبات، خدنا جزء فيها شابتر فيها اسمه فاكسينيشن، التطعيمات. عارفين التطعيمات؟ ايه التطعيمات دي؟ اللي ابنك بياخدها الصغير رضيع في كتفه ويسقط في بقه وتاخد في فخذه في العضلات. عارف التطعيمات دي؟ اه. هو ايه التطعيمات دي؟ يعني انت بتدي لابنك تطعيمات عشان يقاوم الميكروبات، صح؟ طب بتدي له ايه يعني؟ تلاقيه مضاد حيوي؟ لا، بتدي له الميكروبات نفسها. معقول؟ ابنك اللي لسه ما عندوش مناعة اديله الميكروب؟ اه، بس انت بتديهوله بعدد قليل جدا جدا جدا، هي دي التطعيمات. بتديله الميكروب ضعيف، يعني عدده قليل جدا 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 جدا. ليه بقى بتديله؟ عشان جهاز المناعة عنده يكون مضادات، يعرف هذا الميكروب ويكون ضده مضادات. لو جه الميكروب بقى بصورة كبيرة ضخمة، صورة مرضية، الجسم عرفه وكون مضادات يعرف يقاومه. هي دي التطعيمات. طب عاوز اقول لك حاجه، الكلام ده علمي انا درسته وبقوله لك عشان تعرف يعني ايه ذكر ربنا تقبل منك واحده، مع انك ما تعبتش فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، او الحديث الثاني بتاع ابي امامه: الحمد لله عدد ما خلق. لو قبلك بس منك واحده دي، عدد ما خلق. انا درست ان التطعيمات الملي الواحد، الملي الواحد المخفف والضعيف واللي فيه ميكروبات قليلة جدا جدا جدا، الملي الواحد تعرف فيه كم ميكروب؟ الملي الواحد فيه كم ميكروب؟ فيه 2 مليار ميكروب. انا فاكر تطعيم كنا درسناه اسمه هوفكنز، هوفكنز فاكسين، تطعيم هوفكنز بتاع مرض معين، مش فاكر من زمان بس فاكر دي بالضبط. هوفكنز فاكسين الملي المخفف الضعيف القليل جدا 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 فيه 2 مليار ميكروب في الملي. امال الميكروب ده لما يجي بصوره مرضيه يبقى كم تريليون؟ طب الميكروبات اللي موجوده من هذا النوع تريليونات التريليونات اللي في الارض. طيب امال بقيه الميكروبات؟ سبحان الله. انت عارف ميكروب كورونا الذي اصاب العالم ووقف الطيارات وحبس المليارديرات في بيوتهم وقفل الكعبه وما عادش فاكرين كورونا؟ ربنا عافينا وعافيكم. عارف كورونا اللي اصاب 2 مليار في العالم، لو جمعت كل الميكروبات التي دخلت في اجسام الناس واصابتهم بالامراض وحطتها في الميزان، عارف تطلع كم؟ 5 6 7 جرام، 5 6 7 جرام، 10 جرام. ده كل الميكروبات اللي أصابت الدنيا، اللي وقفت الدنيا، 10 جرام بالميزان أوقف الدنيا. عشان تعرف الأعداد الهائلة دي، لو قبل الله منك واحدة سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يبقى كم حسنات تكتب لك؟ عدد خلقه مش عدد الميكروبات، ده عدد الأسماك، ده عدد النمل، ده عدد النحل، ده عدد المجرات، ده عدد الذرات، ده عدد الإلكترونات والبروتونات والنيترونات، ده عدد المجرات، ده عدد الكواكب، ده عدد الملائكة، ده عدد الإنس والجن، وعدد عدد خلق الله سبحان ربي العظيم. يبقى المسألة مش مسألة تعب بس، لا، اعرف العبادة التي ترضي الله. الصنف الأول يرون أن أفضل العبادات هي أشقها على النفس، وده كلام نقول ونصبر بالناس، أجرك على قدر نصبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تصبر بنفسك، لكن مش كل عبادة فيها تعب يبقى هي دي اللي ربنا يرضاه، مش أي حاجة فيها تعب تبقى هي دي العبادة المرضية، لا، ليس الأمر على إطلاق. فالصنف الأول كلامهم صواب لكن ليس على إطلاق. الصنف الثاني يرون أن أفضل العبادات التي خلقك الله لأجلها هي تلك العبادة التي تترك فيها الدنيا لأجل الآخرة. يقول لك أفضل عبادة هي ترك الدنيا. ليه؟ أصل هي الدنيا اللي بتشغلك عن عبادة ربنا، يبقى أنت تسيب الدنيا عشان تتفرغ لله. واستدلوا بقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. فأقول لك ربنا قال تفرغ لعبادتي، يبقى أفضل عبادة تسيب الدنيا وتتفرغ لله. وكلامهم في جانب من الصحة، لأن فعلا الدنيا بتشغل. واستدلوا كذلك بحديث رواه الترمذي، حديث صحيح خلاف ما يتردد على ألسنة الناس وهو لا يصح. الحديث الصحيح أن رجلا محترفا، يعني محترف يعني صاحب حرفة شغال بإيديه، يعني شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخاه الذي يجلس للعبادة في المسجد وهو الذي ينفق عليه، يعني اللي شغال وبيقبض مرتب، راح قال للنبي: يا رسول الله، أخويا قاعد جنبك في المسجد وقاعد يعبد ربنا وسايب الدنيا كلها وأنا اللي بصرف عليه. النبي قال له إيه؟ قال للمحترف إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له، بالحديث الصحيح، قال له: لعلك ترزق به، يمكن اللي بيعبد ربنا في المسجد ده هو ربنا يرزقك عشانه، لعلك ترزق به. الناس بتردد حديث ضعيف، أن رجلا كان يعمل والثاني كان في المسجد، فأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاشتكى المحترف إلى رسول الله، والعابد قال أنا متفرغ، فقال النبي للعابد كما يروى: أخوك أعبد منك، المحترف أعبد منك. لا، الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للمحترف، الحديث صحيح، لعلك ترزق به. فاستدلوا أنه خلاص يبقى أنت تفرغ لعبادة الله وتبقى في المسجد، وأفضل عبادة أنك تترك الدنيا وتزهد فيها وما عليك منها وتتركها وراء ظهرك. وبقى الأقوال إن لله عبادا فطنا، كلام صح وكلام حلو وكلام إحنا محتاجينه فعلا، بس مش على إطلاقه، مش في كل الأحوال. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ومن نافسك الآخرة فنافسه، ومن نافسك الدنيا فألقها في وجهه. كلام حلو وكلام صح وكلام صح وكلام جميل، بس مش ده كل حالك. فالله جل وعلا لم يأمرك أن تلقي الدنيا وراء ظهرك وخلاص. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن سبب ظلم الناس ومظلمة المسلمين وقهر الأعداء لأولياء الله جل وعلا هو حب المسلمين للدنيا، يوشك أن تداعى عليك الأمة. حديث ثوبان في مسند أحمد عند أبي داود بإسناد الصحيح الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليك الأمم كما تداعى الأكرة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كلام صح، اللي خلاه أعدائنا يركبوا علينا حب المسلمين للدنيا وتركهم للآخرة، هو ده فعلا المرض والداء العضال الذي شخصه النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الصحابة زهدوا في الدنيا والقوا وراء ظهرهم، وربعي بن عامر يأتي فيجلس على الأرض ولا يجلس على الطناف الذهبية، والمغيرة بن شعبة يعني يقول لهم: لا نريد شيئا من زينتكم، وحقر زينتهم، ويذكرون كلاما صحيحا. وفعلا مصعب بن عمير مات أول سفير في الإسلام، زهد في الدنيا. أيام مكة كان فتى مكة الأول، فتى مكة الأول، أمه كانت تجيب له العطر من الشام والثياب من اليمن وتدهن جلده ويده حتى ينعم حتى ينعم. لكن لما أرسله النبي للمدينة بفضل الله كل بيوت المدينة في سجل حسناته، ما وجد بيت في المدينة إلا دخله الإسلام بإيه؟ بجهد موصى بن عمير أول سفير في الإسلام، مفيش بيت إلا دخله الإسلام بجهد مصعب. ومات وجلده قبل أن يموت كان يتشقق ويسقط كجلد الحية من الخشونة، بعد ما كان رقيق والمدلل كما يقال البيونير، كان مدلل مرفة العطور والثياب والجمال والوسامة، وانشغل ترك الدنيا. وفي صحيح البخاري لما قدم لعبد الرحمن بن عوف ماء ليشرب وقد كان صائما، هيفطر على مية، فلما رفع عبد الرحمن بن عوف الماء ليشرب صحيح البخاري بكى ووضعه ولم يفطر، وقال عبد الرحمن مات أخي مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني، مع إن عبد الرحمن بن عوف الجنة النبي قال كده، قال عبد الرحمن بن عوف مات أخي مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني، وكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، ثم بكى وقال والله إني لأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا، وترك الإفطار ولم يفطر. قول أخويا مصعب بن عمير النبي سماه السلف الصالح، أو عفوا كان سلفا صالحا فعلا، السلف الصالح سماه النبي لعثمان بن مضعون، لكن مات مصعب بن عمير في معركة أحد ولم يجد شيئا من زينة الدنيا، لما حتى مات مش لقين حاجة نكفره بيها، نغطي رأسه بالثوب رجله تظهر، نغطي رجله رأسه تظهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، هذا شوية حشيش الأخضر ده غطوا به رجله مش لقين حاجة، مات لم يجد شيئا من زينة الدنيا وكان خيرا مني كما قال عبد الرحمن بن عوف، فترك الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عمر في بيته كأنه بيت حمام، لم يجد شيئا يرد البصر، ينام النبي على رمال حصير، فبكى عمر كما في الصحيحين، أصل حديث الصحيحين وروى الإمام أحمد والترمذي حديث ابن عباس وأنس بن مالك وابن مسعود، بكى استبقت دمعة عين عمر وقال يا رسول الله أنت خير خلق الله تنام على الحصير، حصير بأسر في جنبك وعلى الرمل، وكسرى وقيصر أعداء الله ينامون على الحرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت من دينك من الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ففعلا إحنا محتاجين نذكر أنفسنا بالآخرة وننسى الدنيا قليلا، بس الأمر ليس على إطلاقه، مش مسألة أننا أي حاجة فيها بعد عن الدنيا يبقى صح، أنا عارف أن الدنيا رأس، حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنا عارف أمثلة عملية بكده، أن واحد كان عنده عربية فول ماشي بيها ولا عربية بليلة ولا عربية مش عارف إيه، وكان على قد حاله وبيمشي بالعربية عنده كم طبق يدي للناس، وشوية الموضوع وصل معاه وبعد ما كان بيمشي العربية العربية تقلت، فبدأ يوقفها قدام محل ويديله 200 جنيه كل شهر عشان يسيبه بس واقف، وكبر العربية شوية وعيلة شوية، وبعد ما كانوا 10 أطباق بقوا 50 طبق، والناس تجيله بقى وبدأ يأكل واشتهر شوية، واشترى المحل اللي كان بيديله اللي وراه، واشترى المحل اللي جنبه، واشترى المحل اللي جنبه، وبعدين اشترى الدور، وبعدين اشترى العمارة، وبعدين عمل فرع كبير وبقى ليس لنا فرع أخرى، وشوية وتوسع وعمل فرع تاني هنا وعمل فرع تالت هنا وبدأ يتوسع، وكان بالأول ليس لنا فروع بقى لفروع، وبدأ يستورد وبدأ يشتري أراضي وبدأ يصدر وبدأ يعمل وبدأ يتوسع. عارف في الأول كان يبيع 20-30 جنيه ويروح يصلي قيام الليل ويقوم يصلي الفجر ويقعد يذكر ربنا ويقعد ساعتين ثلاثة ويرجع أرزاقي، بدأ الموضوع يتوسع من معاه، ما عادش فاضل للمحاضرات، ما عادش عارف يقوم الليل، شوية يتوسع ما عادش عارف يسيب وراح يصلي، شوية يتوسع بدأ يشغل أغاني، شوية يتوسع بدأ يتنازل. تسأله بقى محاضرات، محاضرات إيه بقى؟ انشغل بقى بالدولار وباليورو وبالعملات وباللي جاي من الصين، انشغل بالدنيا. أهو ده اللي نقول له حب الدنيا رأس كل خطيئة، إنما ليس الأمر على إطلاقه، مش ليس كل شيء أو كل عبادة تبتعد فيها عن الدنيا تماما هي العبادة المرضية، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. قالها لعمر بن العاص نعم المال الصالح للعبد الصالح، لما ربنا يرزقك فلوس تروح تحج بها، تحت عمر بها، تعمل دار الأيتام، تنفق على المساكين، وتنفق على عيالك، وتتركهم أغنياء بدل أن تتركهم فقراء، يبقى نعم المال الصالح للعبد، للعبد دي عبادة للعبد الصالح، يبقى ليس الأمر على إطلاق. يبقى الصنف الثاني يرون أن أفضل عبادة ترك الدنيا، ماشي بس مش كل حال. الصنف الثالث يرون أن أفضل عبادة هي التي يتعدى نفعها. يعني إيه؟ لك أفضل عبادة اللي بتنفع بها الناس. أصلا مثلا واقف بقوم الليل فرض قمت 11 ركعة، إنما لو دعي إلى الله وقف على المنبر أمام خطبة فيها 5-6000-10000 وقال للناس قوموا الليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات. الحديث ذكر الناس بقيام الليل، إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ذكر الناس بقيام الليل، 5-6000 أم قيام الليل ياخد له 5-6000 ليلة قيام ليل. ليه؟ لأن نفع متعدي. فقالوا إن الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إن أنت ممكن تقوم الليل، وأفضل من كده إنك تطعم الأرملة والمسكين وتعطيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر، أو الصائم الذي لا يفطر. طول عمرك صائم وطول عمرك قائم مشيك تطعم الأرملة وتكرم المسكين بكل هذا. فقال لك العبادة اللي نفعها متعدي أعظم أجرا. الجهاد الذي يرعب الغرب ويرهب أعداء الله ويهيئ المسلمين لعبادة الله جل وعلا، عبادة متعدية فأجرها أعظم عند الله جل وعلا، أجرها أعظم عند الله جل وعلا. ابن عباس جالس في المسجد، كلها أدلة صحيحة، ابن عباس جالس معتكف في المسجد النبوي متفرغ لعبادة الله وطاعة الله في العشرة الأواخر من رمضان، دخل المسجد فإذا رجل جالس قد أصابه الهم، مهموم محزون. جلس ابن عباس قال ما لك؟ قال إني مكاتب سيدي ولا أستطيع الأداء، يعني أنا متفق مع سيدي إن أنا أدفع له تمني أشتغل وديله كل يوم 2 دينار 3 دينار، لو خلصت تمني أبقى حر، والحرية أعظم شيء، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده، عمرك ما تكافئ أباك إلا في حالة واحدة بس، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. حاجة الوحيدة إنك تخلي أباك حر تبقى كفيته، عشان تعرف الحرية يعني إيه. فهو قاعد مهموم، عشان كانت الحرية تجيله وتروح تاني، هيرجع عبد تاني. فقال ابن عباس له أخرج أكلمه فيك؟ يعني بقول له أسيب الاعتكاف والمسجد والقرآن والصلاة والتراويح والقيام واروح أكلم سيدك أشفع لك يعني أتوسط لك؟ فقال له الرجل يا ابن عمي رسول الله، أما تدري ما أنت فيه؟ ده أنت معتكف ومشغول العبادة، هتسيب العبادة عشاني وتروح تكلمه؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أمشي في حاجة أخي المسلم، مش ده نفع متعدي؟ مش ده عبادة متعدية؟ لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن اعتكف في مسجدي هذا شهرا. عبادة شهر رمضان، اعتكاف شهر رمضان كله عبادة متصلة في بيت الله جل وعلا، لا دنيا ولا عيال ولا فلوس، منشغل بالذكر والقرآن والعبادة والصيام والإقبال على الله، مشي واحدة بس تشفع لواحد، تعمل له معروف، تكرمه تخدمه، تعمل له حاجة محتاجها، أفضل عند الله من الاعتكاف في المسجد. لو أنتوا قاعدين في المسجد في خطبة الجمعة آلاف مؤلفة، تسمع خطبة الجمعة من أحسن شيخ، لو بيت على أول الشارع بيحترق، أفضل عبادة أن تتركوا خطبة الجمعة الآن لإغاثة هذا الملهوف، ولو أن تؤخروا خطبة الجمعة. شايفين؟ يبقى حضرتك هم يعلمون أن أنفع العبادة وأفضل العبادة هي ما تعدى نفعها، ما تعدى نفعها لغيرك. كلام صح، كلام صح، ولكن ليس الأمر في كل حال هكذا. فممكن مثلا تجد وإخواننا اللي شغالين في الجامعات الخيرية واللي ماشيين في قضاء حوائج الناس وغسط الملهوفين وكشف المرضى وسداد الديون وكشف الكروبات ومش عارف اللي هو بتوع بنوك الدم وبتوع شنط رمضان، إخوان الأفاضل دول لو سألته هيشتكي إن هو قلبه قسى، هو نسى نفسه، بدأ يخدم الناس ونسى قلبه ونسى طاعته مع نفسه. هذا أقول له أنت محتاج عبادة تجمع فيها قلبك مع ربك، تخلو فيها بربك شوية، إن لنفسك عليك حقه. هتقعد بقى طول عمرك عامل زي ما النبي عصام قال مثل العالم، عالم يعني نفع متعدي هو، الذي يعلم الناس بيدعو إلى الله وينسى نفسه كمثل الفتيلة يعني الشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. فده بيعمل أعمال متعدية صح، بس حرق نفسه. لا، ادي لنفسك حق برضه، ادي لنفسك حق. فاللي مشغول بده هقول له اخلو بربك شويه، افهم بقى العباده الاولى والعباده الثانيه. واللي هو مشغول بنفسي بس وعباده طول النهار اقول له برضه خلي بالك النفع المتعدي عظيم الاجر عند الله. يبقى ثلاث اصنافهم، الصنف الاول يرون ان افضل عباده اشقها على النفس، الصنف الثاني يرون ان افضل عبادات هو ترك الدنيا والتفرغ لله جل وعلا، الصنف الثالث يرون ان افضل العبادات هي ذات النفع المتعدي. ثلاثة كويسين بس ليس الأمر على إطلاقه. أما الصنف الرابع الذي لابد أن تكون منهم وهي رسالتي إليك في الإجابة على هذا السؤال، لماذا خلقنا الله كما قاله ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، قال هم، تنساش الكلمة دي، أهل التعبد المطلق، أهل التعبد المطلق الذين يعبدون الله على مراده لا على مراد أنفسهم، يعبدون الله على مراد، يعني الذي يريده الله مش اللي أنا أريده، الله يريدك الآن فين؟ وذكر أمثلة كثيرة. فعند الأذان وأنت تقرأ القرآن ما هي أفضل عبادة؟ أن تقرأ القرآن أم أن تردد الأذان؟ أن تردد الأذان. وأنت تقرأ القرآن وأنت تقوم الليل وأتاك ضيف ما هي أفضل عبادة؟ أفضل عبادة هي إكرام الضيف، فلا خير في من لا يضيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا خير في من لا يضيف. أفضل العبادة هي إكرام الضيف، مش تقول للضيف معلش أنا مشغول وامشي وسيبنا في القرآن ما تشغلنيش ضيعت عليا قيام الليل، لا، أفضل العبادة قيام الليل. أفضل العبادة حين يأتي الأعباء أعداء هي الجهاد، ولو دفع ذلك إلى ترك الأوراد وإلى ترك القيام وإلى ترك القرآن بل إلى ترك الصلوات المفروضة، حتى انك تصلي صلاه الخوف ولو ركعه، ولو ركعه صلاه الخوف بتخفف، بتصلي فيها ركعتين، ركعه مع الامام وركعه لوحدك، صلاه الخوف بتترك الفرائض، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. ممكن تترك هذه العبادات والخلوه بالله لاجل الجهاد لانه حل الان. يبقى العباده التي يريدها الله هي عباده الوقت. اقول لك حاجه، اقول لك حاجه عمليه بقى واسمعوها الاباء والابناء، عارفين افضل عباده الان يا شباب ايه؟ يا اللي بتوع الجامعه وبتوع الثانويه وبتوع الاعداد، افضل عباده الان المذاكره. اه والله الشيطان هيجي يقول لك قوم الليل 11 ركعه واقرا الثلاث اجزاء وروح امشي في خدمه الناس وروح للارمله دي خدمها وروح. الشيطان عاوزك تعمل كده ليه؟ عشان تسقط، تقوم تفتتن، تقوم تترك الطريق، يوم ابوك يقول لك وامك تقول لك من ساعه ما طولت دقنك وانت فاشل، من ساعه ما مشيت مع بتوع الملتزمين دول وانت بقيت وحش، كنت طالع الاول بقيت ساقط. مش ده اللي بيتقال؟ لا، المطلوب منك ان تكون الاول. عباده الوقت الان المذاكره، اقرا لك صفحتين ثلاثه قبل ما تذاكر، اقرا لك صفحتين ثلاثه، وبعد ثلاث اربع ساعات كمان صفحتين، وقبل ما تنام صفحتين، جزء في اليوم، اقل في اليوم، قوم الليل ولو حاجة خفيفة، اذكر ربنا أذكر الصباح والمساء، ماشي، لكن عبادة الوقت الأساسية المذاكرة الآن، هي دي عبادة الوقت لتكون الأول. عبادة الوقت، برا بوالديك ذاكر، رفعة لقدر المسلمين ذاكر، إغاظة لأعداء الله جل وعلا ذاكر، لتتبوأ مكانة تخدم المسلمين بعد ذلك ذاكر، لتتفرغ بعد الامتحانات لطاعة الله ولطلب العلم الآن ذاكر، اطلع الأول. هي دي اسمها عبادة الوقت. هو هؤلاء هم أهل التعبد المطلق الذين هم ضربوا بسهم في كل طاعة. فمع القائمين تجدوه معهم، مع المصلين بينهم، مع المنفقين من أولهم، مع المجاهدين في الصف الأول، مع الصائمين أول من يصوم، مع من يخدمون الناس أول من يخدمون، مع الذاكرين أول من يذكرون. عبادة عامة، عبادة خاصة، عبادة، تجدهم يضربون بسهم في كل عبادة، وديدنك في ذلك عشان تعرف بقى دول أهل التعبد المطلق الذين لا تقيدهم الرسوم كما قال ابن القيم، يعني مش مقيدة عبادة واحدة، لا، ده كل العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم اليوم صائما، في صحيح مسلم، من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا: أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا: أنا يا رسول الله. كل واحد من دول أبو بكر ليه؟ أنا. يعني كل عبادة. طب دي عبادة شخصية، أصبح صائما، أطعم مسكينا متعدية، تبع جنازة رقة للقلب وخير وترك للدنيا، مش دي أصناف عموما؟ لكن هو في كل الأصناف دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعن في امرئ مسلم في يومه إلا دخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أبواب الجنة في صحيح مسلم أيضا، وقال إن أبواب الجنة هي التي تنادي عليك: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعا من باب الصلاة، من كان من أهل الصيام دعا من باب الريان، من كان من أهل الصدقة دعا من باب الصدقة، من كان من أهل الجهاد دعا من باب الجهاد، وفي أبواب تانية. فقام أبو بكر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وهل يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ جهاد نفع متعدي، وصدقة نفع متعدي، وصلاة حاجة خاصة بينك وبين ربنا، وبر والدين، إحسان مع عبادات مختلفة. قال: أو يدعى أحدنا من أبواب الجنة جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فأنا أرجو أن تكون منهم أنت كذلك. في رواية ابن حبان عند ابن عباس بإسناد صحيح قال النبي: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. فلتكن هو أنت صاحب العبادة المطلقة الذي يعبد الله كما يريد في كل وقت. إن لبدنك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لزورك يعني ضيفك عليك حقا، وقبلها إن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا صاحب العبادة المطلقة الذي يعبد الله كما يريد يجيب على هذا السؤال: لماذا خلقنا الله؟ للعبادة التي يرضاها ويريدها، لا التي أرضاها وأريدها. فأنت تعبده لا تعبد هواك، وأنت تسير كما يريد في كل موطن، تجمع وتضرب بسهم في كل عبادة. هؤلاء هم أهل التعبد المطلق. أسأل الله تعالى أن يجعلني إياكم منهم، ولا أطيل عليكم. فلتكن من أهل التعبد المطلق، اضرب بسهم في كل عبادة، لعل الله أن يهبك كل شعب الإيمان لتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في أعالي الجنان. أسأل الله تعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه، وأن يعبدنا له كما يريد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ما يرضيك، واهدنا لما يرضيك، وسددنا لما يرضيك، ووفقنا لما يرضيك، وحببنا فيما يرضيك، بفضلك وكرمك يا رب العالمين. نحن وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.